بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي أن يقدموا لكم خطبة عيد الفطر لسنة 36 و400 ألف هجرية، يلقيها الشيخ أبو الحسن رشيد البليدي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فالله عز وجل هو الذي خلق الزمان والمكان، وهو الذي خلق الإنسان، ويفضل ويختار ما يشاء من الأزمنة والأمكنة ومن بني البشر. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفضل الرسل عن سائر الناس، ثم فضل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأشرفهم. والله سبحانه أيضا خلق المكان وفضل أمكنة على أمكنة، كما خلق الزمان وفضل أزمنة على أزمنة، كما فضل شهر رمضان عن سائر الشهور، فجعل هذا الشهر العظيم الكريم زمانا لإنزال خير كتبه وإرسال خير رسله، وجعله أيضا من شعائر هذا الدين يصام ويقام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالله عز وجل اختار هذا الشهر العظيم لينزل فيه آخر كتبه إلى الناس، ويرسل فيه آخر رسله إلى الناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي كانت بداية إنزال القرآن في هذا الشهر العظيم في ليلة مباركة، في ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، ليلة الشرف. هذا القرآن العظيم هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلئن كانت معجزات الأنبياء من قبله حسية، فشاء الله عز وجل أن تكون هذه المعجزة، معجزة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلام يتلى إلى يوم القيامة، كلام تحدى به الله عز وجل عقلاء البشر أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، ويبقى التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن يستطيع أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فقرآن الله سبحانه وكتابه الكريم بما احتوى من توجيهات وأحكام هو هدى ودلالة وإرشاد للناس لأن يسلكوا سبيل الله عز وجل المستقيم. هدى للناس وبينات، أي دلائل واضحات على الحق الأبلج الواضح الذي لا يعمى إلا من أراد الله عز وجل خذلانه وأبى أن يرى نور الشمس في كبد السماء. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من الإرشاد والدلالة والهداية، وفرقان بين الحق والباطل، فرقان بين سبيل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وسبيل الشيطان وأوليائه، فرقان بين ما فيه نفع البشرية في دينها ودنياها وحالها ومآلها، وما فيه هلاكها وشقاؤها وفسادها في حالها ومآلها ودينها ودنياها، ولكن الهداية فضل من الله عز وجل وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن الكريم هو الذي أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، وجعل من رعاة الغنم رعاة الأمم، وجعل من صحابة رسول الله الذين كانوا عربا بدوا في الصحراء رعاة الأمم، وساق الناس من الظلمات إلى النور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم وأصوب وأرشد وأصلح للناس في دينهم ودنياهم، ولكن أكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يعلمون. إن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه، وهو نفسه القرآن الذي نقرأه اليوم ونتلوه، إن هذا القرآن يهدي يدل ويرشد للتي هي أقوم، للتي هي أصوب، للتي هي أصلح للناس في دينهم ودنياهم. ولئن تتبعنا آيات القرآن الكريم لوجدنا أن خير الهدي ما جاء به القرآن، وخير الحكم ما جاء به القرآن. فالقرآن العظيم هدى الناس في باب التوحيد إلى خير الهدي وإلى خير التوحيد، وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي عبادته سبحانه وتعالى. فلا أحسن مما جاء به القرآن في باب التوحيد. أما الشرك وما كان عليه الناس من ضلال وفساد في عبادة الله عز وجل وإشراك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو في ألوهيته أو انحرافا في أسمائه وصفاته، فذاك من زبالة البشر ومما زين الشيطان للبشر. أما ما جاء به الرسل وجاء به خير الرسل عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه هو الأقوم والأصوب والأصلح، ولكن أكثر الناس لا يفهمون عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يتدبرون ما جاء به القرآن العظيم. ولئن نظرت في أحكام القرآن العظيم، في أحكام البيع والشراء والصلاة والصيام والزكاة والحدود والقضاء وإلى غير ذلك مما يحتاجه الناس، فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي أحكامه وتفاصيله صلاح البشرية وسعادتها، ولكنها سبل الشيطان وفنون الشيطان في إضلال الناس عن سبيل الله عز وجل القويم. ولئن أيضا نظرت في كتاب الله عز وجل لوجدت أن حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام هو الأقوم والأصوب، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن الناس أبت إلا أن تتحاكم إلى أحكام الطواغيت وأحكام البشر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم الظالمون، وأولئك هم الفاسقون. فحكم الله سبحانه وتعالى وإن رآه الناس بقصور فهمهم وضلال فهمهم عن جهية وحشية، فلا شك أنه هو الأصلح للناس وهو الأقوم للناس لهم في دينهم ودنياهم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله. ولقد استشكل عدي بن حاتم المسألة لما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال يا رسول الله لم يعبدوهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حللوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فتلك عبادتهم. وانظر إلى حال الناس اليوم وطاعتهم لطواغيت البشر في تحليل الحرام وتحريم الحلال. والعجب العجب ممن يتحاكم إلى غير كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعي الإسلام. وفي هؤلاء قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وكل شرع خالف شرع الله عز وجل وشرع نبيه صلى الله عليه وسلم وحكمهما فهو من حكم الطاغوت. ولئن نظرت أيضا لسبل الإصلاح في حياة البشر لوجدت أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فيه صلاح البشرية وصلاح الفرد، وإنما يصلح الفرد بالمعتقد الصحيح وبعبادة الله عز وجل الصحيحة صلاة وصياما وزكاة وحجا، وإنما يصلح العبد بامتثال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر شيء يعني ثقلا في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالقرآن الكريم وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا تهدي إلى أقوم الأخلاق وأحسنها، مما تسهل وتسعد به البشرية جمعاء. وفي الضد بالضد، يوم أن يتنكب الناس للأخلاق رسول الله ولما جاء من أخلاق في كتاب الله، يومئذ يبدأ الشقاء في حياة البشرية، ويومئذ تنحدر البشرية في دركات الشقاء والعذاب والضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن صلاح المجموع إنما يبدأ بصلاح الفرد، لأن المجموع مجموعة أفراد. وإنما يصلح الفرد يوم أن يعبد هذا الفرد ربه، فيمتثل أمره في اعتقاده وعبادته وأخلاقه ومعاملاته وحله وحرامه. يوم أن يصلح العبد في باطنه، فلا يحمل غلا ولا يحمل حقدا ولا يحمل ضلالا ولا يحمل شبها ولا فسادا. يوم أن تكون سريرته كما يحب الله وظاهره كما يحب الله، يومئذ تسعد البشرية وتصلح المجتمعات. ولكن يوم أن تفسد القلوب فتحمل الشرك في قلبها، وتحمل الزيغ في قلبها وباطنها، وتحمل الحل والأحقاد والكذبة والزيغ، وتحمل ما لا يرضي الله عز وجل من أخلاق الشيطان، يومئذ حدث عن هلاك البشرية ما تحدث. وانظر إليها وهي تتقلب في ظنك الحياة وظنك المعيشة جزاء وفاقا، لأنها هي التي أعرضت عن كتاب الله وأعرضت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالعبد هو الذي عصى ربه، فجازاه الله سبحانه وتعالى بسيئته فسادا في حياته وفسادا في نفسه. فترى الرجل يأكل ويشرب ولكن لا يحس بسعادة، لأن قلبه أعرض عن الله عز وجل وأعرض عن هدي القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فصلاح المجموع بصلاح الفرد، وصلاح الفرد بأن يستقيم الفرد على كتاب الله وسنة نبيه في سره وفي علانيته في باطنه وفي ظاهره. ولئن نظرت إلى مما هدى الله والقرآن إلى التي هي أقوم، نظرت كيف أن الله سبحانه جعل المسلمين أمة من دون الناس، وجعل الرابطة التي تربط بين المؤمنين ليست رابطة الدم ولا الأرض ولا العرق ولا اللون، ولكنها رابطة الإيمان. لأن الإنسان لا يملك أن يختار نسبه، ولا يملك أن يختار جنسه، ولا يملك أن يختار لونه وعرقه، ولكن يستطيع أن يختار دينه، وهذا من عدل الله عز وجل. فلا يحاسب الناس بما لا يستطيعون. فحين كان اختيار الدين واختيار سبيل الله ورسوله والمؤمنين هو المستطاع، حاسبنا الله عليه وجعل الالتقاء والولاء والبراء يدور حول هذه النقطة، نقطة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالله عز وجل اختار تلك الفئة واختارها بالإيمان والإسلام، ووفقها للإسلام والإيمان واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم إخوة متحابين. المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهاته هي الرابطة التي جعلها الله عز وجل بين المؤمنين. ويوم أن تكون هذه الرابطة، ويوم أن تكون غيرها من شعائر الدين وأوامر الله ورسوله تفعل إيمانا بأن الله أمر بها، وإيمانا بأن الله سبحانه أعلم بما فيه صلاحنا فنمتثله، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، يومئذ يزرع الله سبحانه البركات في صفوف المسلمين والمؤمنين. يوم أن تكون تلك الأخوة وتلك البسمة وذلك اللقاء صادقا نابعا من قلب آمن بالله ربا وآمن بالقرآن منهجا وطريقا لمرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يومئذ تكون البركات، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن الذي أخرج خير أمة للناس، وأخرج رعاة الأمم الذين ساقوا الناس من ظلمات الكفر والجاهليات إلى عدل الإسلام ونوره وهديه. هذا القرآن الذي ساح في الأرض شرقا وغربا ينشر نور الله سبحانه وتعالى في يوم ما، يستحيل أن يكون في زمن آخر مصدر شقاء، ويستحيل أن يكون هذا القرآن في زمن آخر ومكان آخر مصدر ضلال. ولكن المشكل ليس في القرآن، هذا القرآن نفسه الذي جاء به جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينقص منه حرف ولم تنقص منه آية، هو نفسه الذي جاء به جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ فينا، الخطأ في المسلمين، الخطأ في العباد، هم الذين لم يفهموا عن الله ورسوله، هم الذين لم يفهموا القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين زاغوا في فهومهم فزاغوا في أعمالهم، فذاقوا ثمرة الزيغ شقاء وعذابا وتقاتلا وتناحرا وبعدا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العيب فينا، فلا ينبغي أن نعيب الزمان ولا نعيب المكان ولا نعيب الدين. الدين هو الدين، والقرآن هو القرآن، وقيض الله لسنة نبيه من يحفظها إلى أن وصلت صحيحة. ولكن المشكلة في المسلمين، المشكلة في المسلمين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذا هو العدل، وهذا هو الميزان، الإيمان والعمل الصالح. إذا اجتمع الإيمان الصحيح والعمل الصالح بالإخلاص ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبشر عبد الله سبحانه بحياة طيبة في الحياة الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأبشر بأجر جزيل يوم تلقى الله سبحانه وتعالى بإيمانك واتباعك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي الآية كما قال العلماء تنفيس عن المؤمنين، فلما ذكر الله عز وجل ما حصل لبني إسرائيل من ابتلاءات وابتلاءات، ربما ظن المسلمون أنه سيحدث لهم ما حدث لبني إسرائيل، فأخبرهم الله عز وجل بأنهم ما اعتصموا بالقرآن فسيهديهم الله سبحانه وتعالى لأقوم السبل وأصوبها وأعدلها وأحسنها، وسيعطيهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفيه تحذير أيضا أن كل من خالف الله ورسوله، وكل من أعطى ظهره لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن له حياة ضنكا وعذابا أليما يوم يلقى الله عز وجل. الله أكبر، ما أعظم القرآن وما أعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يعلمون. فاللهم اهدنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا مما هدى إليه القرآن للتي هي أقوم. إن الله عز وجل إنما فرض التوحيد وفرض الصلاة وفرض الصيام وفرض الزكاة وفرض الحج وفرض الجهاد، وبين الحلال والحرام في كل ما يحتاجه الإنسان في علاقته مع ربه أو مع الناس، إنما ذلك من أجل صلاح القلوب لعلكم تتقون. فهذا هو علة حصول التقوى في قلوب الناس، وما لم يكن التقوى في قلوب الناس فلن تسعد البشرية أبدا. وما لم تكن تقوى خوف الله عز وجل وقاية بين العبد وبين غضب ربه وبين عذاب ربه، فيومئذ حياة ضنكا سوداء مليئة بالمشاكل. ولكن التقوى هي التي تضع الإنسان على الطريق المستقيم لعلكم تتقون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكل ما شرعه الله إنما يراد به أن تكبر التقوى في قلوب المسلمين، أن يعظم الله في قلوب المسلمين، أن يعظم القرآن في قلوب المسلمين، أن تعظم حرمات الله وتعظم شعائر الله، وأن يحس العبد أن الله قريب منه ليراه ويسمعه، فيستحي من أن يرى الله سبحانه وتعالى في قوله عيبا وفحشا، ويستحي أن يرى الله في باطنه حقدا وغلا ومراوغة لكتاب الله وسنة رسوله، يستحي أن يراه الله يفعل ما يغضبه. حينئذ يصلح البشر ويصلح الناس وتصلح البشرية. أما العكس بالعكس لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال مجاهد: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الله سبحانه وتعالى وصى في كتابه بوصية عظيمة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله عز وجل خلق الإنسان ويعلم ما يصلح به الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فعلم الله سبحانه أن ما يصلح العبد هو خوف الله، فوصى بأعظم وصية في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولو علم الله عز وجل أن ثمة وصية هي أحسن من هذه لوصى بها الأولين والآخرين، ولكن علم الله سبحانه أن الوصية الجامعة النافعة العاصمة من كل زلل وخلل هي تقوى الله سبحانه، فوصى بها. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباض الذي قال فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فيه نجاة البشر، وهذه النجاة هي كل ما يسعى إليه الناس، الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والسعادة الناس في الحياة الدنيا، ولا يتحقق ذلك إلا بتقوى الله عز وجل وتقواه في اتباع القرآن الكريم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، تذكير ووعظ وإرشاد فيه زاجر للناس عن اقتراف محارم الله تبارك وتعالى. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذه الصدور تمرض، وهذه القلوب تمرض وتزيغ عن صراط الله عز وجل المستقيم، ولكن شفاؤها في كتاب الله عز وجل، شفاؤها من الشبهات التي تقع في أمور العلمية، وشفاؤها من الأمراض الحقد والغل والكذب والحسد والعجب والغرور وسوء الظن بالله عز وجل، والاعتماد على غير الله تبارك وتعالى، والاستنصار بغير الله عز وجل. إنما شفاؤها في كتاب الله عز وجل، شفاؤها في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما ابتغت الشفاء في غير كتاب الله وفي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تزداد إلا مرضا، ولن تزداد إلا شبها وشكوكا وبعدا عن صراط الله عز وجل وصراط رسوله المستقيم. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى والاهتداء والاستقامة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرحمة التي تنزل على عباد الله المتقين، إنما تكون للمؤمنين الذين آمنوا حقا بأن هذا كلام الله، وآمنوا حقا أن النجاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا إيمانا صدقا، وآمنوا احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. لم يؤمنوا من أجل الدنيا، ولا من أجل المغانم، ولا من أجل زخرف الحياة، إنما آمنوا لأن هذا هو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. حتى وإن عشنا فقراء وعشنا ضعفاء
وغير ممكنين، ولكن هذا هو صراط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وكم من نبي يأتي يوم القيامة وحده ولا أحد معه، فهل كان على ضلال وهل عصى الله في أمره؟ لا، ولكنها مشيئة الله عز وجل. ويوم يمشي الناس إلى ربهم يومئذ تظهر الحقيقة، ويظهر الذين آمنوا من الذين نافقوا، ويظهر الذين أرادوا الله ورسوله من الذين أرادوا الدنيا والمغنم والحياة. فيومئذ تظهر السريرة علانية، فالقيامة آتية لا ريب، والحساب لا ريب. فليعد الإنسان يوم يلقى ربه الجواب، وهدى ورحمة للمؤمنين. فإذا هذه الهدى أو الهداية والرحمة متعلقة بالإيمان والاحتساب وصدق الانتساب إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينبغي أن يفرح به الإنسان. نعم، لما يضعف الإيمان قد يفرح الإنسان بغنيمة، قد يفرح بفوز في تجارة، قد يفرح بشهادة، قد يفرح بشيء من الحياة الدنيا، ولكنها تزول، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الذي ينبغي أن يفرح به الإنسان، والإيمان والإسلام ومعرفة الله ورسوله ومعرفة كلام الله ورسوله، والتلذذ بطاعة الله ورسوله، والتلذذ بقراءة كلام الله وكلام رسوله، هذا الذي لا يفنى، وهذا الذي يلقاه العبد يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفضل الله ورحمته، اختلف علماء التفسير، فقيل الإسلام، وقيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بعثة رسول الله، وقيل القرآن الكريم، وقيل التوفيق للإسلام والتوفيق لقراءة القرآن وفهمه، هذا الذي ينبغي أن يفرح به الإنسان. جاء خراج العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج رضي الله عنه ينظر الخراج، ورأى خيرا كثيرا مما فتح الله عز وجل به على المسلمين، فجعل يقول الحمد لله. فقال غلامه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وانظر يرحمك الله إلى فهم السلف، ذلك الفهم الذي جعلهم أهلا لأن تنزل عليهم الانتصارات والفتوحات وخيرات الدنيا. قال: كذبت، ليس هذا مما يفرح به الإنسان، لأن هذا يزول وينتهي، ولكن الذي يفرح به الإنسان هو الإسلام الذي فضلنا الله عز وجل به عن سائر البشر على اختلاف نحلهم وشركهم وزيغهم، الذي ينبغي أن يفرح به الإنسان، أن يكون مؤمنا ولا يكون كافرا، أن يكون طائعا لله عز وجل ولا يكون عاصيا، يزني ويشرب خمر ويكذب ويسرق ويقتل بغير حق. أن جعلك الله مستقيم ولم يجعلك كافر، لم يجعلك نصرانيا ولا مجوسيا ولا مشركا بوذيا، جعلك مسلما، وهذا ليس بشطارتك أبدا، إنما هو توفيق الله سبحانه. ولئن شاء أن ينزع منك الإيمان لنزعه كما نزعه من كثير من الناس، ولو شاء الله أن يضلك لأضلك كما أضل الملايير من البشر، ولكن رحمة الله سبحانه جعلك من المسلمين، جعلك من المصلين، جعلك من المجاهدين في سبيل الله عز وجل يوم أن قعد العلماء عن الجهاد، فاختارك أنت وأبسط الناس أن تكون مجاهدا في سبيل الله عز وجل، تبذل روحك وشبابك وصحتك وقوتك من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وذاك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فإياك أن تغتر، وإياك أن تمتن على الله عز وجل، فليست القضية شطارة، إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. فأدم السجود وأدم الركوع وأدم الدعاء، أن يحفظ الله عليك إيمانك ودينك وجهادك، وأن يختم لك بالباقيات الصالحات. قال عمر: كذبت، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا فهم السلف، وهذا فهم الصحابة، لم تكن الدنيا تعدل عندهم شيئا، وكما جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا حقيرة وتزول، ولكن اللي يبقى هي الأجر، تبقى الحسنات والسيئات. لما كان السلف على هذا الفهم والقيمة عندهم للمبادئ والأخلاق والقيم والدين، يومئذ أعزهم الله عز وجل. الدنيا تأتي تبع والمال يأتي تبع، والانتصارات والفتوحات تأتي تبع. أما الأصل أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ما الفائدة يرحمك الله؟ افتح الدنيا واكسب الدنيا بما فيها، ويوم القيامة تأتي عند الله عز وجل فيعرفك النعم، فتقول ربي جاهدت فيك حتى قتلت، فتحت الميدنة الفلانية وقتلت الكافر الفلاني وغنمت الغنائم الفلانية، ويقول لك ربي كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك جريء، وقاتلت ليقال عنك الفاتح، وقيل 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 فقد قيل، ثم يؤمر بك إلى النار، نسأل الله العافية. إذن القيم التي يعلمها الله لعباده ليست هي قيم الناس، إنما قيم أخرى متعلقة بالدار الآخرة، متعلقة يوم يلقى العبد ربه، متعلقة يوم توضع الموازين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذلك اليوم العصيب، ذلك اليوم العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن يوم كانت هذه هي القيم وهذه المقاييس في فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فتح الله عز وجل عليهم الفتح المبين. عباد الله، الدنيا تنتهي ويمضي العبد إلى ربه ويلقى ما قدم من عمل، خير فخير وشر فشر. الحمد لله الذي وفقنا لصوم رمضان، والحمد لله الذي وفقنا لقيام رمضان، والحمد لله الذي ثبتنا على هذا الصراط، صراط الإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله عز وجل، له الفضل كله وله الحمد كله سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له كما جاء في الحديث القدسي، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام لله عز وجل، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه آخر، لذلك الله سبحانه وتعالى ادخر أجره لعبده يوم يلقاه. ولهذا جاء في نفس الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره، لما يفطر يفرح بإفطاره ويفرح بصيامه، ويوم يلقى ربه عز وجل يفرح بأجره، يفرح بذلك الأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل للصائمين. وفي الجنة باب يسمى باب الريان، يدخل منه الصائمون فينادى من ذلك الباب، وباب الجهاد وباب الصيام وباب الصدقة، فهي أبواب. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف لو نودي العبد من كل تلك الأبواب؟ كان صائما ومصليا ومتصدقا ومجاهدا قال: قد ينادى العبد من كل تلك الأبواب، فليهنأ العبد وليبشر أن وفقه الله لكثير من الطاعات. وجاء في الحديث أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث آخر: رغم أنف عبد أدركه رمضان ولم يغفر له. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمين آمين آمين. قالوا: يا رسول الله، لما قلت آمين آمين؟ قال: جاءني جبريل فقال: رغم أنف عبد أدركه رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. قلت آمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا خسران ويا ويح ويا خسارة من أدركه رمضان، فرصة قد لا يعيشها للعام المستقبل فلم يصم، أو صام ورفث واغتاب وقال وقال، أو أنه لم يجتهد في العبادة ففاتته الفرصة فأدركه رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. قلت آمين. ورغم معناها وضع أنفه في التراب ودنس أنفه بالتراب، وحق أن يدنس يعني أنفه بالتراب وقد غاب عقله وقد غاب رشده، كيف تأتيه الفرص وتأتيه مواسم العبادات وتأتيه مواسم الغفران ومواسم طاعة الله عز وجل، فيعرض عنها ويشتغل بغيرها، وتمر الفرص وتمر حياته وتمر أيامه، ويباغته ملك الموت وقد فاته الخير الكثير. فينبغي للعبد أن يهتدي بكتاب الله عز وجل، ويهتدي بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعتمد المقاييس التي وضعها الله ورسوله لميزان الدنيا وميزان الدين وميزان الآخرة، وليعلم أن الخير كل الخير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أصاب المسلمين اليوم من تفرق وتناحر وذلة وخسارة وشقاء ومشاكل وكل ذلك بإعراضهم عن كتاب الله وإعراضهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تلبسوا بلبوس الإيمان وتلبسوا بالإسلام وتلبسوا بالجهاد، ولكن كل ما يصيبنا يا إخوان إنما هو بالإعراض وبمخالفة الله ورسوله. والله عز وجل قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاللهم فقهنا في الدين، وارزقنا اللهم حسن القول والعمل، وارزقنا حسن الفهم عنك وعن رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا الجهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان، اللهم شاف عبادك المرضى في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف على الخير قلوبنا، واجمع شملنا، وانصرنا على أنفسنا وعلى من عادانا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.